الله تعالى. لازلنا في المسألة 37، كنا في آخر هذه المسألة المصنف والشارح قدس الله نفسه الزكية أشار إلى مبحث ربما أثار استغراب البعض وربما أثار حفيظة البعض وربما سبب في نفرة البعض عن الزكية. حاصل ذلك الموضوع أن القضايا وإن كان الحكم فيها حكما ذهنيا إلا أن القضية باعتبار طرفيها تارة تكون خارجية محضة وأخرى تكون ذهنية محضة وثالثة يكون موضوعها خارجيا ومحمولها ماذا؟ ذهنية. عبرنا عنها بالذهنية غير المحضة. تساءلنا في المباحثة السابقة ما هي ضابطة الصدق أو الكذب في هذه القضايا الثلاثة؟ كان الجواب أما بالنسبة للقضية الأولى خارجية محضة فصدقها أو كذبها يكون باعتبار مطابقة للخارج أو عدم المطابقة. وأما القسمان الثاني والثالث الذهنية المحضة والذهنية غير المحضة قلنا لا يمكن أن يكون المناط في الصدق أو المطابقة للخارج لأنهما ليستا خارجيتين ولا يمكن مشيخ أمير ولا يمكن أن يكون المناط المطابقة للذهن لأن الذهن قد يشتمل على أمور كاذبة خاطئة. فما هي ضابطة الصدق والكذب في هذين القسمين الأخيرة؟ العلامة سأل أستاذه خواجة عن الضابطة فالخواجة أجاب على أن الضابطة هي نفس الأمر. العلامة استغرب، مو هي هاي القصة سولفناها البارحة؟ العلامة استغرب قال أنت تقول نفس الأمر، هو نفس الأمر شنو؟ لو ثبوت في الخارج لو ثبوت في الذهن، وقد رفضنا كلا الاحتمالين. فالخواجة قال لنقف وقفة تفصيلية مع نفس الأمر، وقلت في مباحثتنا السابقة أن نفس الأمر فسر بتفسيرات كثيرة ذكرنا بعضها، وإن سنحت الفرصة في مناسبة لاحقة سنذكر البعض الآخر من التفسيرات. قالوا أن المراد بنفس الأمر علم الباري جل وعلا، السير الثاني أن المراد بنفس الأمر ما في اللوحة المحفوظ، التفسير الثالث الذي يرتضيه خواجة أن نفس الأمر عبارة عن الصور الصادقة المنتقشة في العقل. قلنا أنه بهذا العقل الفعال منين طلع عنه؟ زي عايشة ما شاء الله يوميا براني يفتح وأعلمية تعلن وراي الضلال تنشر، زي عايشة أنه بالعقل الفعال. المصنف قلت قال احنا واجهتنا مشكلة سواء المشائي او الاشراقي، كيف نوفق بين الكثرة الوجودية في الخارج بين كثرة ما صدر من الله عز وجل وبين القاعدة المقدسة القائلة ان الواحد لا يصدر منه الا واحد. فالمشائي اخترع فكرة العقول العشرة والأفلاك التسعة، والإشراقي اخترع فكرة أرباب العقول ورب الأرباب، أو بالنتيجة إحنا قلنا إن شاء الله لعله يأتي اليوم المناسب ونقوم بتهديم هاتين النظام. فالخواجة أجاب تلميذه عن السؤال الذي سأله التلميذ، شنو كان السؤال سيدنا؟ ما المراد بنفس الأمر؟ قال له المراد بنفس الأمر العقل الفعال. انتهى السؤال الأول، انتهى جواب السؤال الأول. العلامة يقول تبادر إلى ذهني من هذا الجواب انبثق سؤال آخر وإشكال آخر. حافظ يا احنا شلون نستدل على هذا العقل الفعال؟ كيف نستدل على وجود هذا العقل الفعال؟ والأخوة هم خلي يصير بنظرهم واضح هذا بأن العقل من الأمور المجردة. إذا يذكرون الأخوة احنا من سؤالنا في بداية الحكمة عن أقسام الجوهر، قلنا أن الجوهر على أقسام خمسة: مادة، سيدنا صورة، مادة، جسم، وهذه الثلاثة مادية. مو بقي قسمان: النفس والعقل. قلنا النفس وإن تجرد عن المادة ذاتا لكنه لم يتجرد عن المادة فعلا في الأفعال. أما العاقل فتجرده تجرد محض، يعني هم مجرد عن المادة ذاتا وهم مجرد عن المادة ماذا؟ فعلا. دين هذا العقل الفعال اللي هو مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، يعني لا يرى، ليس من الأمور المادية المحسوسة حتى ننظر إليه بالأشعة المرئية وغير المرئية، فكيف يستدل عليه؟ ولا زال الكلام لمن؟ العلامة. العلامة هاي المقدمة اللي راح أسألها يمهد للسؤال الثاني، أو إذا أرادوا الأخوة يسمونه يمهد للإشكال الثاني. العلامة يقول هذا العقل الفعال حيث أنه من الأمور المجردة المحضة استدلوا عليه بهذه الطريقة. شلون؟ قالوا إحنا عندنا سهو وعندنا نسيان وبعض، وعندنا الصورة على قسمين، أعطونا أسماء الصورة على قسمين: صور، صورة محسوسة وصورة معقولة. عندما أنظر إلى هذا الكتاب أو إلى جلال السيد سيد جاسم أو إلى باقي الأخوة سوف تنتقش وتنطبع في ذهني ماذا؟ صورة لهذه المذكورات. هذه الصورة يسمونها صورة محسوسة رحمة الله وجهه. أما صورة الإمكان مثلا، أما صورة العلية والمعلولية فهذه صور محسوسة أم صور معقولة؟ الجواب: هذه صور معقولة. إذن هناك صور محسوسة وهناك صور معقولة، ولا زال الكلام دائما أكرر، ولا زال الكلام للعلامة، والعلامة بكلامه هذا أراد أن يمهد للسؤال الثاني أو الإشكال الثاني. يقول العلامة: عندما تسأل القائلين بالعقل المجرد تسألهم كيف يستدل على وجود هذا العقل، سميت العقل المجرد الفعال، راح يجاوبونك بهذه الطريقة: أن الإنسان قد يسهو وقد ينسى، الفارق بين السهو والنسيان أن في السهو تزول الصورة من الذهن ولا تزول من العقل الفعال، أما في النسيان فالصورة تزول من الاثنين، هم من الذهن وهم من العقل الفعال، هذا في الصور المحسوسة. إذن عندما نسهو عن الصور المحسوسة فمعنى سهونا عن الصور المحسوسة أنها ستزول من الاثنين، هم من الذهن وهم من العقل لا سهو تزول من الذهن دون العقل الفعال. ومعنى النسيان في الصور المحسوسة زوال الصورة المحسوسة من الاثنين، هم من الذهن وهم من العقل الفعال. إذن في الصور المحسوسة الساهي تزول الصورة عنه ذهنا وتبقى في العقل الفعال، الناسي تزول عنه الصورة ذهنا وفي العقل الفعال. أما في الصور الجاوبونه، أما في الصور المعقولة، الصور المعقولة اللي هي صور كلية لا جزئية لا تزول الصورة من العقل الفعال لا لدى الساهي ولا لدى الناس. احنا قلنا في الصور المحسوسة لدى الناس تصور تزول من الاثنين، اما في الصور المعقولة فالصورة لا تزول من العقل الفعال حتى بالنسبة للناس. إذا لا تزول شنو اللي يصير لدى الناس؟ يقول الناس يغفل عن تلك الصورة المعقولة، يقول والغفلة لا بد لها من ماذا؟ من سبب. ما هو سبب الغفلة عن الصور المعقولة لدى الناس في العقل الفعال؟ الجواب وذلك لأن استعداده الذهني يزول. خب راح تسألون ولماذا؟ جاوبني سيدي، ولماذا يزول الاستعداد الذهني؟ شوف اخوان، هم ارجع بذاكرة الاخوة الى علم المنطق، احنا المجهول على قسمين، مجهول تصوري ومجهول ماذا؟ تصديق. ولكي نصل الى المجهول التصوري نعول على المعلوم الجاوبون اخوان تصور، ولكي نصل الى المجهول التصديقي نعول على المعلوم التصديقي. المعلوم التصوري عبارة اخرى عن المعرف، والمعلوم التصديقي عبارة اخرى عن البرهان والحجة. انما يزول الاستعداد الذهني لفقدان المفيد. وما المراد بالمفيد؟ المراد بالمفيد المعرف في باب التصورات، والبرهان والحجة في باب التصديق. اعيد السلسلة، كون شيخ نعيم الجرولي أسفل. اقول الساهي مرة صور محسوسة ومرة صور وياي إن شاء الله معقولة. إذا تحدثت عن الصور المحسوسة الساهي تزول من ذهنه الصورة المحسوسة ولا تزول من عقله الفعال. الناسي تزول الصورة المحسوسة هم من ذهنه وهم من عقله الفعال. هذا في الصور المحسوسة. أما في الصور معقولة فلا فرق بين الساهي والناسي، الصورة المعقولة لا تزول من العقل الفعال وإن زالت من الذهن. تسألني خوف، إذا لا تزول الصورة المعقولة من عقله الفعال لا الساهي ولا الناسي فلماذا يحتار فيها؟ أقول وذلك لأنه يغفل عنها. وراح يسأل سيد جابر ولماذا يغفل عنها؟ أقول وذلك لزوال استعدادهم ذهني. وراح يسأل جناب الشيخ ولماذا يزول استعداده الذهني؟ وذلك لفقدان المفيد. وما المراد من المفيد؟ المفيد هو المعرف في باب تصورات والبرهان والحجة في باب التصديقات. واضح إن شاء الله. هذا كله أعيد له واضح. هذا كله تمهيد للسؤال الثاني سيدنا، أول إشكال العلامة راح يسأل قال له انت من سولفت عن العقل الفعال؟ قلت هو ذلك العقل المجرد الذي تنتقش فيه جميع الصور الصادقة والكاذبة. لو صادقة فقط صادقة. يجي العلامة برا ما قدم هذه المقدمة يقول لو فسرنا نفس الأمر بالعقل الفعال للزم من هذا أن يكون العقل الفعال كما توجد فيه الصور الصادقة توجد فيه ماذا؟ صور الكاذبة. وإذا وجدت في العقل الفعال الصور الصادقة والكاذبة يصح أن يكون مناطا في الصدق أو الكذب أم لا يصح؟ لا يصح. لمن؟ لأن القضية الكاذبة الله ليس بموجود قد تكون مطابقة لما في العقل الفعال، والقضية الصادقة الله موجود قد لا تكون مطابقة لما في العقل الفعال. إذن والكلام للعلامة العقل الفعال وسأبين دليله. العقل الفعال لا يصح أن يكون ماذا؟ ضابطة للصدق والكذب. لما؟ لأن العقل الفعال بناء على بياني وتفسير الخواجة كما يشتمل على الصور الصادقة قد يشتمل أيضا على الصور الكاذبة بياني. قال أنت شلون استدليت على العقل الفعال؟ قلت الساهي تبقى الصورة الذهن في العقل الفعال بينما الناسي للصورة المحسوسة تزول الصورة في الذهن وفي العقل الفعال. أما الصورة المعقولة تزول في العقل الفعال أم لا تزول؟ جاوبوني قبل شوي. لا تزول وإنما يغفل الإنسان عنها. العلامة يقول خوف الإنسان كما يغفل عن الصور الصادقة يغفل أيضا عن الصور الكاذبة. وراح نجي وإذا غفل عن الصورة الكاذبة فسبب الغفلة زوال الاستعداد الذهني، وزوال الاستعداد الذهني سببه زوال المفيد. إذن الغفلة كما تكون عن الصور الصادقة تكون أيضا عن الصور الكاذبة. وأنتم استدليتم على العقل الفعال بالغفلة عن الصور، وهذه الغفلة كما تحصل قاعد أعيد وهذه الغفلة كما تحصل في الصور الصادقة تحصل أيضا في الصور الكاذبة. إذن العقل الفعال صندوق كبير يشمل الصور الصادقة ويشمل الصور الكاذبة. واللي يشمل الصادق والكاذب يصح أن يكون مناطا وضابطة أم لا يصح؟ راح أعيدها سريعا وقبل ما عيدها من العلامة يقول طرحت هذا الإشكال الثاني على الخواجة. يقول الخواجة قام يقلبها يبنه ويسرى يجيبها منها ويحطها منها ولم يجبني بجواب شافي. أعيد مقدمة الإشكال الثاني مع الإشكال الثاني حتى أطبق العبارة، أخذ مني وقت. العلامة يقول حيث أن أستاذي فسر نفس الأمر اللي هو ضابطته الصدق أو الكذب في القسمين الثاني والثالث فسره بالعقل الفعال. قلت لعمي ما مرادك من العقل الفعال؟ قال العقل الفعال عقل مجرد تنتقش فيه الصور الصادقة. قلت له ما دليلكم؟ يا هدي قاعد يحقق ويتاني علامة يحقق مع الخواجه. قلت له وما دليلكم على وجود هذا العقل الفعال؟ هسه البعرة استدل على البعير استدل على وجوده ببعرته، الماشي استدل على وجوده بأثر ماذا؟ أقدامه. فما دليلكم على وجود هذا العقل الفعال الذي لا يرى لأنه مجرد عن المادة؟ الخواجة قال ها دليلنا على العقل الفعال أن الساهي والناسي قد تزول منهما الصور في الذهن، لكن لا يمكن أن تزول الصور وين؟ في العقل الفعال. نعم الإنسان قد يغفل عن تلك الصور، وسبب غفلته زوال استعداده الذهني، وزوال استعداده الذهني سببه زوال مفيد من المعرف في التصورات ومن الحجة والبرهان في التصديقات. العلامة من سمع هذا من أستاذه سينقض على أستاذه بالقول. يقول العلامة خوف الإنسان كما يغفل عن الأمور الصادقة كذلك يغفل عن الأمور الكاذبة. على كلامكم الغفلة تكشف عن زوال الاستعداد الذهني، وزوال الاستعداد الذهني يكشف عن زوال المفيد، وبالتالي كما الصور الصادقة منتقشة في الذهن الفعال كذلك الصور الكاذبة منتقشة في الذهن الفعال. وإذا صارت الصور الكاذبة منتقشة كانتقاش الصور الصادقة في الذهن الفعال، بعد يصبح العقل الفعال أن يكون مناطا في الصدق والكذب؟ يصبح أن يكون نفس الأمر ضابطة للصدق والكذب أم لا يصبح؟ يقول جيت تجاوبني قلت بعد الخواجة لم يحب جوابه، لم يحب جوابه. واضح إن شاء الله. لهذا العلامة اقتنع بأن يكون نفس الأمر هو الضابط في الصدق أو الكذب. اقتنع أو لم يقتنع؟ لم يقتنع. إذا فسرنا نفس الأمر بالعقل إن شاء الله واضح. أطبقها لا هسه هو خوف، هو قبل هذا الأهم من هذا. والسؤال إحنا شلون نعرف أن هذه القضية مطابقة لما في العقل الفعال؟ العقل الفعال ما عنده قناة فضائية يعلن فيها عما عنده. هسه بعض المعممين المسمومين عنده قناة فضائية، من خلال هذه القناة الفضائية يتهم العلماء بأنهم أفرحوا الشيطان. خوف مشكلة العقل الفعال لا من جم الحزن، ولا عنده وزراء يبوك من خلاله، ولا عنده فضائية. خلينا نطلع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال وإذا حكم الذهن على الأمور الخارجية بمثلها وجب التطابق في
صحيح. وإذا حكم الذهن، من قال وإذا حكم الذهن؟ هذه إشارة إلى أن الحكم دائما وأبدا يكون والجواب ذهني. بل وإذا حكم على الأمور
الخارجية بمثلها،
شنو حكم على الأمور الخارجية بمثلها؟ يعني الموضوع خارج السيد والمحمول أيضا ماذا؟ خارج. بل
وجب التطابق في صحيحة،
وجب التطابق في صحيح أي في صحيح الحكم. وجب التطابق وضابطة الصدق ماذا؟ المطابقة للخارج. بل
وإلا فلا،
وإلا أي وإن لم يحصل التطابق مع الخارج فلا نحكم بصدق القضية الخارجية وإنما نحكم بكذبها. بل
ويكون صحيحه باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر.
ويكون صحيح هذا وين؟ في القسمين، في القسمين الثاني والثالث.
لإمكان تصور الكوارث.
ها يا ابي ليش ما جعلت المطابقة لما في؟ انت جعلت المطابقة في القضايا الخارجية لما في خارج. خوف في القضايا الذهنية يجعل المطابقة لما في ذهن. يقول لا، لأن الإنسان يمكن أن يعتقد بالأمور الكاذبة. بس
أقول الأحكام الذهنية قد تؤخذ بالقياس إلى ما في الخارج
بل.
وقد تؤخذ لا بهذا الاعتبار
لا بهذا الاعتبار لا باعتبار القياس إلى الخارج بل.
فإذا حكم الذهن على الأشياء الخارجية بأشياء خارجية مثلها
هاي سميناها الحكم على الخارجي بالخارج سميناها قضية خارجية محضة
كقولنا الإنسان حيوان في الخارج
بل.
وجب أن يكون مطابقا لما في الخارج
وجب أن يكون الصدق باعتبار المطابقة لما في الخارج
حتى يكون حكم الذهن حقا
حقا يعني مكان حقا صادقا
وإلا لكان باطلا
وإلا مع عدم المطابقة لكان حكم الذهن ماذا باطلا صادقا
وإن حكم على أشياء خارجية بأمور معقولة كقولنا
حكم أريد الشيخ نعيم حكم على أشياء خارجية بأمور مكان معقولة خلوه لذهني فراح هذا إشارة إلى ياقص القسم الثالث الموضوع خارج والمحمول ماذا ذهني بل
كقولنا الإنسان ممكن
بل.
أو حكم على الأمور الذهنية بأحكام ذهنية
هاي إشارة إلى ياقص داني سميتها ذهنيا محضبا
كقولنا الإنسان مقابل للامتناع
بل.
لم تجب مطابقته لما في الخارج
ليش لم تجب؟ لأنني أتحدث عن قضايا ذهنية لا عن قضايا خارجية بل
إذ ليس في الخارج إمكان وامتناعا متقابلان
بل
ولا في الخارج إمكان ممكن
بل
إذا تقرر هذا فنقول
بل
الحكم الصحيح في هذين القسمين
يا أم هذين القسمين قضية ذهنية محضة والإنسان والثالث بل
لا يمكن أن يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج
بل.
لما تقدم من أن الحكم ليس مأخوذا بالقياس إلى الخارج
بل.
ولا باعتبار مطابقته
ولا يمكن أن يكون الصدق والكذب باعتبار المطابقة لما في الذهن لما بل
ولا باعتبار مطابقته لما في الذهن
بل.
لأن الذهن قد يتصور الكواذب
شنو قد هاي مكان يتصور خلوني يصدق لأن الذهن قد يصدق بال كواذب وراح يضرب مجموعة من الأمور الكاذبة التي قد يصدق الذهن بها بل
فإنا قد نتصور كون الإنسان واجبا مع
وهذا فإنا مكان نتصور فإنا قد نصدق بكون الإنسان واجب وهذا التصديق الذهني صحيح أم فاسد
فلو كان صدق الحكم باعتبار مطابقته
فلو كان صدق الحكم في القسمين الثاني والثالث باعتبار المطابقة للزم أن تكون هذه القضية الإنسان واجب صادقة أم كاذبة ستكون صادقة
فلو كان صدق الحكم باعتبار مطابقته لما في الذهن لكان الحكم بوجوب الإنسان صادقا
وهذا واضح الله
لأن له صورة ذهنية مطابقة لهذا
أريد له لأن لوجوب الإنسان ماذا صورة ذهنية فيكون وجوب الإنسان مطابقا لتلك الصورة الذهنية فإذا جعلنا المناط المطابقة للذهن ستكون هذه القضية ماذا صادقة
بل يكون باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر
هذا إذن رفضنا المطابقة للخارج ورفضنا المطابقة للذهن نعم نقول بأن المطابقة لما في نفس الأمر بل
وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه
يا أهل قاعد يسولف ها يقول من كنت أستفيد من الخواجب
وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه رحمه الله جرت هذه النقطة وسألته عن معنى قولهم إن الصادق
يا هو اللي سأل من علامة
إن الصادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر
بل.
والمعقول من نفس الأمر إما الثبوت الذهني أو
قال شلون تقولون المطابقة لنفس الأمر والحال أن نفس الأمر لو ثبوت خارجي لو ثبوت ذهني وقد رفضنا كلا الاحتمالين بل
وقد منع كل منهما
أريد كل منهما شيخ علي كل منهما من الثبوت الخارجي أحسنتم ذهني أو من الثبوت الذهني
فقال رحمه الله
يا هو اللي قال خواجه
المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال
يا رب
فكل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة في العقل الفعال فهو صادق
هذا
فهو كاذب
وإلا لو كانت القضية غير مطابقة لي، غير مطابقة لما في العقل الفعال سيئة.
فأوردت عليه
يا هو فأوردت عليه العذاب. هذا الإشكال الثالث
أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاص الصور الكاذبة في العقل الفعال.
لون بس.
لأنهم استدلوا على ثبوته في
أريد الها في ثبوته. استدلوا على ثبوته ثبوت العقل الفعال بس.
لأنهم استدلوا على ثبوته بالفرق بين النسيان والسهو.
بس.
فإن السهو هو زوال الصورة المعقولة عن الجوهر العاقل.
مكان الجوهر العاقل شو نخلي؟ زوال الصورة المعقولة عن الذهن بس.
وارتسامها في الحافظ لها
مكان وارتسامها وبقاؤها في الحافظ. شيلون الحافظ في العقل الفعال.
والنسيان هو زوالها عنهما معا.
زوالها زوال الصورة عنهما 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 ذهن والعقل الفعال معا.
وهذا يتأتى في الصور المحسوسة.
بل زوال عن الاثنين هذا إنما في الصور المحسوسة بل وأما في الصور المعقولة.
أما المعقولة فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد بزوال
إذن في الصور المعقولة الصورة تبقى في العقل الفعال. شو اللي يصير؟ يقول الإنسان يغفل. وليش يغفل؟ لزوال الاستعداد. وليش يزول الاستعداد؟ لزوال النسيان.
هو زوال الاستعداد بزوال المفيد.
هاي بي هاي باعل السببية مثل فم ظلم. زوال الاستعداد ولماذا يزول الاستعداد بسببي هاي باع بسببي بسبب زوال المفيد.
زوال المفيد للعلم في باب التصورات.
شنو المفيد للعلم في باب التصورات؟ المعرض. شنو المفيد للعلم في باب التصديقات؟ برهان.
وهاتان الحالتان قد تعرضان في الأحكام.
يا هما هاتان الحالتان زوال المفيد في التصورات وزوال المفيد في التصديقات. هذه لا تختص بالصور الصادقة يا عمي بل كما تشمل الصور الصادقة تشمل أيضا الصور الكاذبة.
فلم يأتي فيه بمقنع.
يا هو فلم يأتي لم يأتي لي بجواب المقنع.
وهذا البحث ليس من هذا المقام وإن من جر الكلام إليه وهو بحث شريف لا يوجد في الكتب.
بعد هاي عبارة المسألة الثامنة والثلاثون. المسألة الثامنة والثلاثون معقودة لمن وضعت هذه المسألة حتى نذكر بعض المقدمات قبل أن نذكر الغاية التي لأجلها ذكرت هذه المسألة. الأخوة يعلمون أن العلامة رفض يقول إذن جعل ضابطة الصدق والكذب سيدة في القسمين الثاني والثالث نفس الأمر. إذا فسرنا نفس الأمر بما في العقل الفعال فهذه الضابطة صحيحة أم ليست صحيحة؟ لأنه قد يداخلها ماذا؟ الكذب. واضح إن شاء الله. وترك الباب مفتوحا. فينبغي أن نفسر نفس الأمر حتى نجعله ضابط. ينبغي أن نفسره بتفسير واضح سيدنا. ثم الأخوة يعلمون أن القضايا على قضايا حمدية وقضايا شرقية وحتى القضايا الشرقية سيدنا هي في حقيقتها إمن ترجع هاي إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. شنو أصلها هاي؟ الشمس طالعة والنهار ماذا؟ موجود. إذن فأصل القضايا الحمدية هذا واحد. ثانيا القضايا الحمدية الحمد في القضايا الحمدية على قسمين لو حمد مواطاة لو حمد اشتقاق. حمد المواطاة أقول زيد عالم زيد عادل. حمل الاشتقاق ما أقدر أقول زيد علم أو زيد عدل. ها لو أشتاق أقول عالم عادل لو أضيف الأداة ذو فأقول زيد ذو علم وزيد ذو عدل. إحنا ما لنا شغل مع حمل الاشتقاق كل كلامنا مع حمل المواطن. البعض أشكل على الحمد بإشكالات ثلاثة ولأجل هذه الإشكالات الثلاثة يقول هؤلاء البعض المستشكل بأن الحمل مستحيل. حمل شيء على شيء ماذا؟ مستحيل، لأنه يستدعي لوازم فاسدة. لأجل هذه اللوازم الفاسدة المترتبة على حمل المواطاة المفروض ننتهي إلى الاستحالة، استحالة الحمل. ما هي تلك الإشكالات الثلاثة؟ كيف سيقوم المصنف والشارح برد هذه الإشكالات؟ قبل أن أبين الإشكالات وأبين ردود العلمين على هذه الإشكالات، طبعا لو سلم بهذه الإشكالات لانتهينا إلى استحالة الحمل، لكننا لن نسلم بهذه الإشكالات. قبل أن أذكر الإشكالات وأذكر الأجوبة على تلك الإشكالات، كون أقدم بمجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى أن الوجود على قسمين وكذلك العدم على قسمين. الوجود تارة يكون وجودا استقلاليا محموليا، يسمونه وجود استقلالي ويسمونه وجود محمول، وأخرى ومن أقول وجود استقلالي محمولي كذلك، خليني أكمل، وجود استقلالي محمولي، وهناك نحو آخر من الوجود اللي هو الوجود العالي ويسمونه الوجود الرابط. إذن الوجود على قسمين، وجود استقلالي محمول وبعض، ووجود آلي رابط، وكذلك العدم على قسمين، عدم استقلالي محمول وعدم آلي رابط. شنو المراد بهذا وشنو المراد بذا؟ وقلت هذه المقدمات تذكر لأجل التمهيد للإشكالات الثلاثة. شوفوا أريد الأخوة يجاوبوني شنو الفرق بين هاتين القضيتين. مرة أقول الإنسان موجود ومرة أقول الإنسان كاتب، وكذلك في جهة العدم مرة أقول الإنسان معدوم ومرة أقول الإنسان ليس بكاتب. إذا جئت إلى القضية الأولى مثلت بقضايا أربعة: الإنسان موجود والإنسان كاتب، الإنسان معدوم، والإنسان ليس بكاتب. إذا جئت إلى القضية الأولى، شنو القضية الأولى سيدنا؟ الإنسان موجود. الوجود ها هنا وقع ماذا؟ موضوعا لو محمولا، جواب سريع، وقع ماذا؟ محمولا. هذا الوجود الواقع محمولا شي يسمونه وجود استقلالي ويسمونه وجود محمولي. إذن المراد من الوجود الاستقلالي المحمولي هو ذلك الوجود اللي يجعل ماذا؟ محمولا في القضايا الحمدية. بينما القضية الثانية سولفوا الأخوان، الإنسان كاتب، أخذ الوجود محمولا؟ لا. أخذ موضوعا؟ لا، لكنه أخذ رابطا. الإنسان كاتب، تدرون شنو أصلها؟ ترى هاي عبارة عن موضوع ومحمول ونسبة. شنو الإنسان كاتب؟ أصلها الإنسان وجدت له الكتابة، فالوجود لم يؤخذ مستقلا، لم يؤخذ محمولا، وإنما أخذ رابطا بين الموضوع وبين المحمول. إذن عندما يؤخذ الوجود مستقلا محمولا نسميه الوجود الاستقلال المحمول، وعندما يؤخذ الوجود رابطا بين الموضوع وبين المحمول. واضح في قضية الإنسان كاتب للموضوع الإنسان والمحمول ماذا؟ الكاتب. لكن الوجود ها هنا أخذ رابطا بين الموضوع وبين المحمول، الإنسان وجدت له كتابة. مثل هذا الوجود الذي ربط الموضوع بالمحمول شي يسمونه سيد طاهر؟ يسمونه الوجود الآلي الرابط. كذلك الكلام نفس الكلام في جانب العدم، عندما أقول الإنسان معدوم، العدم أخذ محمولا، أخذ مستقلا في شي يسمونه العدم. جابون سريع العدم المحمولي الاستقلال. بينما الإنسان ليس بكاتب، شنو الموضوع الإنسان وشنو المحمول؟ ليس شنو ال 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 وين العدل؟ الأصل هذا الإنسان عدم عن الكتاب، فالعدم ها هنا لم يؤخذ مستخدم شيء يسمونه عدم هذه أو عدم. إذن ها سيدنا إلا خمسة والله سيدنا السير منك دقيقة إن شاء الله رجح لك باكر. إذن الوجود على قسمين، وجود محمولي ويا سيدنا إيه وجود محمولي استقلالي ووجود ويا آلي رابط، وكذلك العدم على قسمين عدم استقلالي محمولي وعدم آلي رابط. هذا واحد. الثاني المقدمة الثانية، قالوا كما هو واضح في علم المنطق أن كل حمل يريد من جهة اتحاد ويريد من جهة ماذا؟ تغاير. وعندما نقول يشترط أن يكون بين الموضوع والمحمول اتحاد، لا نقصد بذلك الاتحاد من جميع الجهات، لا نقصد بذلك الاتحاد بالجملة، وإلا لو كان الاتحاد بين الموضوع وبين المحمول اتحادا من جميع الجهات للزم حمل الذات على نفسها، حمل الذات وحمل الشيء على نفسه فيه فائدة ليست فيه فائدة ليست فيه فائدة. وكذلك نشترط بين الموضوع والمحمول التغاير، لكن من نقول تغاير لا نقصد بذلك التغاير من جميع الجهات، لا نقصد التغاير بين جملة، وإنما نقصد التغاير في جملة، وإلا لو كان التغاير بين الموضوع والمحمول من جميع الجهات اللي عبرت عن السيجات بالتغاير بين الجملة للزم حمل المباين على مباينها. أقول لو قلت الإنسان حجر هذا الحمل صحيح أم ليس بالصحيح؟ لأن التغاير من جميع الجهات، فإنهم يقولون لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر متفائل مرجعه إلى قضيتين كليتين. إذن خلصت السيد، إذن هذه المقدمة الثانية، إذن نشترط في الحمل الاتحاد في الجملة، ونشترط التغاير في الجملة، ولا نقبل بالاتحاد بالجملة ولا بالتغاير بالجملة. بقيت مقدمة ثالثة قبل أن أبين الإشكالات الثلاثة وردود الإشكالات الثلاثة، كل ذلك إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله 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 الله